ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآيات الكريمة أن عويلة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فزارة هو الذي يقال إنه مطاع أحمق، وكان ابن أخيه الحر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء، وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان جلساءه القراء صغارا كانوا أو كبارا، فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه، فاستأذن له عليه. فلما دخل عيينة على عمر رضي الله عنه وكان عيينة بدويا جافيا، فقال هي ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تقسم بيننا بالعدل، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أمن به، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. قال بعض العلماء العفو هو ما تسهل لك من أخلاق الناس، خذ ما وجدته سهلا من أخلاق الناس، ما وجدت منهم من طيب خذ، وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهل، فكل شيء متيسر لا مجهود فيه تسميه العرب عفوا. وقد قدمنا إيضاحه بتفسير قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الشيء الزائد الذي لا يجهد، زائد على قدر الخلة الضرورية على أصح التفسيرين، وهو معنى معروف في كلام العرب. يقول لا تخذ العفو مني، خذ ما صح لك ما تسهل لك مني وما تعصى عليك لا تكلمني فيه. ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في صورتي حين أغضبه. ومنه قول حسان رضي الله عنه يمدح المهاجرين في شعره المشهور الذي وفخر به وحدتني خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الآخر إذا ما بلغة جاءتك عفوا فخذها فالغنى مرعا واشربوا. فعلى هذا خذ العفو ما تسهل لك من أخلاق الناس ووجدت منهم طيبا بلا كلفة فخذ، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوز كما قال وأعرض عن الجاهلين. وقوله وأمر بالعرف، العرب تطلق لفظة العرف والمعروف والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئنوا إليها النفوس. معنى وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس. وهذا معنى قوله وأمر بالعرف، وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومنه قول حطيئة من يدعى الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس، يعني أمر بالعرف أي بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول كالإعراض عن الجاهل والعفو عن المسيء. وكان بعض علماء الأصول يقول إن هذه الآية يدخل فيها ما يتعرف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك، أن الناس إذا جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن يأخذ. ولذا قال العلماء إذا جاء قاضي إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن عرفهم وعاداتهم فيما لا يريدون بالصيغ وأثار المعاملات، لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف. قد يكون الناس يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيظلمهم ويحملهم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض علماء الأصول يقول هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. بعضهم يقول أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خامسة، وهي قواعد أسس عليها الفقه الإسلامي فيما يذكره الأصوليون خمسة قواعد خمس. أولها الضرر ذو الزاد، هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي إزالة الضرر، ويشهد لها حديث لا ضرر ولا ضرار. الثانية المشقة تجلب التيسير، هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أسس عليها، ومن فروع هذه القاعدة التسهيلات والرخص كقصر المسافر للصلاة وفطره في رمضان وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع. الثالثة لا يرتفع يقين بشك، وهذه من أمثلتها أن الذمة تحمل على براءتها حتى يتحقق بالبينة شغلها ونحو ذلك من وكذلك إذا ثبت أن الذمة شغلت بدين وجب استصحاب ذلك الشرط حتى تقوم البينة على أنه قضى، وهكذا في مسائل كثيرة. الرابعة قولهم العرف المحكم، وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها يرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده، ولا تحمل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. القاعدة الخامسة الأمور تبع المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على معنى قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي أعرض عن الجاهلين. خلق سماوي أمر الله به نبيه ليعلم خلقه هذا الخلق الكريم والأدب السماوي العظيم، أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن ترضى عنه ولا تأخذه بزلته، كما قال جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما سلام عليكم لا يبتغي الجاهلين ونحو ذلك. وهذا معنى قولي وأعرض عن الجاهلين. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إن هذه أصلها إن الشرطية زيدت بعدها ما المزيدة لتوكيد الشر، وأجرى الله العادة. الكثير في كلام العرب أن إن الشرطية إذا أكدت شرطيتها بما المزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه من التوكيد المثقلة، حتى قال بعض العلماء كل مضارع قبله إن لا بد أن يتصل بنون التوكيد الثقيلة، والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع قبله إما إلا وهو مقترن بنون التوكيد المثقلة. إما ينزغنك من الشيطان، فإما يذهبن بك، فإما ترين من البشر أحدا، إلى غير ذلك. إلا أن التحقيق أن إتيان نون التوكيد بعده هو اللغة الفصيحة، ولو لم تأتي بعده لكان جائزا. سمع في أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد إما، وهو مستفيض في أشعار العرب كثير، ومنه قول لا شاء، ومنه قول لا شاء، فإما تريني ولي ذمة فإن الحوادث أودى بها، قال تريني ولم يأتي بنون التوكيد. ومنه قول الحماسي زعمت تناظر أمني إما أمت. يسجد بينها الأصائل خلتي، ومنه قول الشنفرة: فإما تريني كابنة الرجل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل. وقول الآخر فإما تريني، وقول لبيد بن ربيعة: فإما تريني اليوم أصبحت سالما فلست بأحيا من كلاب وجعفري. هو كثير في كلام العرب، وزعم قوم أن حذفه للتوكيد لضرورة الشعر. وقال جماعة من علماء العربية إنه لغة صحيحة لا ضرورة، كما هو معروف في محله، ولا معنى قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. أسند الفعل هنا إلى مصدره، كقول العربي: إذا شد الأمر شد جد هذا الأمر، والأصل يعني جد الناس في ذلك الأمر. وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف، منه قول أبي فراس الحمداني: وإن كان شعره لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا، ستذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. قال بعض العلماء: النزغ والنغز معناه النفس، وإما يلخصنك الشيطان، ونفس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد يلخص في الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان، إما بالوساوس وإما بشدة الغضب ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتضييعها. إذا جاءك الشيطان نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين لك أن تعصيه، أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة، وكان هذا النزغ سيوديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي. فاستعذ بالله من الشيطان، استعذ معناه اطلبه أن يعيذك منه. والإعادة هي الحفظ والتمنع والتوقي عكس الليال، لأن الليال بالإنسان لا به يلود. إذا كان يريد أن يجلب له مصالحه واستعاذ به يستعيد ليمنعه ويقيه مما يخاف، كما قال: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أحاوله. فاستعذ بالله أن يطلب أن يعيذك، أن يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم، إنه جل وعلا سميع لدعائك، سميع لما يوسوس لك به الشيطان، عليم بوسوسة الشيطان لك وبتجائك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه، فهو الذي بيده إنجاؤك منه. هذا معنى قوله: فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشيطان إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة الآخرين: إذا مسهم طائف من الشيطان. الطائف اسم فاعل طاف يطوف، فهو طائف. طائف من الشيطان الشيء الذي يطوف به من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم. ومعنى القراءتين متلازم، إلا أن الأول يقول طائف من الشيطان أي لمة منه، والثاني يقول طائف من الشيطان كما قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد، وقوله تذكروا أي تذكروا عقاب الله وثوابه. ففاجأهم الإبصار، والإبصار هنا معناه الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان على الرجوع إلى ما يرضي الله، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقد قدمنا أن إذا الفجائية فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها حرف، الثاني أنها ظرف زمان، الثالث أنها ظرف مكان كما هو معروف في محله، وهذا معنى قوله فإذا هم مبصرون. هذا معنى قوله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم الآخرين إخوانهم في النسب لا في الدين الذين لا يبصرون يمدونهم يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من الإنس وقوله يمدونهم يعني تمدهم الشياطين. وإخوانهم الآخرين من عتاة الإنس يمدونهم أي تمدهم الشياطين. هذا الذي ذكره غير واحد أن المراد بالإخوان العتاة من الآدميين والذين يمدونهم هم إخوانهم من الشياطين. وقال بعض العلماء أن الإخوان الأولين الشياطين يمدون إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى أن المتمردون من بني آدم العصاة والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغيب. يمدونهم معناه يكون لهم مددا في الغيب ويزيدونهم فيه فيزيدونهم طغيانا إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه. ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس لا يقصرون في ذلك أبدا. لأن الشيطان لا يحصل منه تقصير البتة في فعل السوء فهو طبيعته متماد فيه أبدا. والعرب تقول أقصر عن الأمر يقصر إذا كف ونزع عنه وقلل منه وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول امرئ القيس سما لك شوق بعدما كان أقصر وحلت سليما بطن قوم فعرارا. ومعنى الآية بالإجمال أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لمة من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي أو أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصي تذكروا الله فأبصرت قلوبهم عقاب الله وثوابه فرجعوا إلى ما يرضي الله وأن غيرهم من الكفرة والمعاصي. إذا جاءتهم لمات الشياطين وطائف الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالا إلى ضلال فلا يبصر هؤلاء ولا يبصر هؤلاء. هذا معنى قوله وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يبصرون. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم وأن لا يجعل الشياطين إخواننا وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك لا تفعل بالمؤمنين إلا ما هو خير له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم افتر لنا خيرك في السراء والشكر عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم مؤمنون. إذا لم تأتهم إذا أصله وفهم مضمن معنى الشر. ومن أحكامه عند علماء العربية أنه يدل على تحقق الوجود المشروع. فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية إن جاءك زيد فأعطه درهما هو يعلم أن معنى الكلام أن زيدا محتمل أن يجيء ومحتمل أن لا يجيء لأنه حرف شر لا يقتضي وجود الشر. أما إذا قلت له إذا جاءك زيد فأعطه درهما وهو يعرف معنى اللغة فإنه يعلم أن زيدا آت لا محالة لأن إذا تدل على تحقق وقوع الشر وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت بقرينة تدل على ذلك. فمن قال لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق دخلتها ثم دخلتها فإنها تطلق ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه طلاق جديد لأن إذا ليست أداة تكرار. قال بعض العلماء العربية وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة مفهومة من ذلك والتحقيق أن إذا قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك. ومنه بذلك المعنى قوله إذا وجدت أوار النعي في كبدي ذهبت نحو سقاء القوم أبترد فابن بردت ببرد الماء ظاهره فمن بنار على الأحشاء تتقد. فإن معنى إذا وجدت أوار النعي في كبدي كلما وجدت الحرارة الشديدة في كبدي ضربتها بالماء. وقوله إذا لم تأتهم بآية كانت عادة الكفار اقتراح الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يقترحون عليه آيات قرآنية تتلى غير هذا القرآن كما سيأتي في سورة يونس في تفسير قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وتارة تكون الآيات المقترحات آيات كونية قدرية كما في قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وفي القراءة الأخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخر الآيات المقترحات وهي كثيرة في كلام العرب. ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الآية المقترحة هنا آيات أخرى من جنس القرآن غير ما أنزل وعلى هذا القول فلا إشكال في الكلام لأن المعنى وإذا لم تأتهم بآية تقرأ عليهم آيات أخرى غير ما أنزل عليك. قالوا لو اجتبيتها لولا هنا حرف تحضير والتحضير الطلب بحث معناه أطلب منك طلبا حديثا شديدا أن تجتبيها واجتبيتها أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب الاختيار والاستفاء، هذا أشهر معانيه المعروفة. ومن قوله ثم اجتبى ربه فتاب عليه وهدى، قال بعض العلماء لولا اخترتها واصطفيتها وجئت بها. وقالت جماعة من المفسرين العرب تقول اجتبيت الكلام إذا اختلقته واخترعته من وقته ولم يكن عندك فيما سبق، بل جئت به اختلاقا واختراعا في وقته. لولا اجتبيتها هلا جئت بها مخترعة مختلقة في عجلة، لأنهم يزعمون أن كل القرآن اختلاق، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا أساطير الأولين، كما أن هذا الذي تقرأ مختلق في زمنهم، فاقرأ الآية المطلوبة منك مختلقة أيضا كهذا الذي تقرأ. وهذا تكذب منهم، قبحهم الله بالقرآن. وعلى هذا القول فلا إشكال في قوله لولا اجتبيتها، أي هل اخترعتها واختلقتها وقرأتها علينا كما طلبناك، كما اختلقت هذا القرآن كله ونسبته إلى الله بغير حق. هذا قولهم لعنهم الله. وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الآية المطلوبة هنا آية كونية قدرية، كما قال لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقد قالوا له صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعها وآتنا بالرياح لنركبها إلى الشام كما كان يفعل سليمان، وأحيي لنا قصيا نسأله عنك هل أنت رسول أو لا، إلى غير ذلك من الآيات المقترحات. وعلى أن الآية المطلوبة هنا كونية قدرية، فقال بعض العلماء معنى لولا اجتبيتها هل اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك، لأنك تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه، يعني فتقلب لنا الصفا ذهبا وتحيي لنا قصيا نسأله عنك، إلى غير ذلك من الآيات المقترحات. وعلى هذا القول فالاتباع هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة وإجابة الله إلى ذلك، وهذا معنى قوله لولا اجتبيتها. قل لهم يا نبي الله ليس من شأني اختلاق الآيات التي تقرأ وتتلى، وليس من شأني اقتراح الآيات الكونية القدرية، إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر، إن أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي، فهذا الذي أتلوه عليكم أوحاه ربي إلي وهو الذي أقرأه عليكم، أما شيء آخر لم يوحى إلي فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئا. والله جل وعلا قد بين في سورة بني إسرائيل أنهم إنما لم يرسلوا بخالق مثل خالق الرسل المتقدمة كناقة صالح ونحو ذلك، أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم كما قال، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، لأن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الآيات بين لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الآيات وأكبر، وهذا القرآن العظيم، فهذا القرآن العظيم أعظم آية من ناقة صالح ويد موسى البيضاء وعصاه التي تكون هبانا، ومما يدل على أنها أعظم الآيات أنها تتردد في أسماء الخلائق إلى يوم القيامة. وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز عن الإتيان بمثله جميع الخلائق. وقد تحدى الله العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة البقرة قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم بسورة منه في سورة يونس قال: أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم بعشر سور في سورة هود، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم به كله في سورة الطور، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم بين في سورة بني إسرائيل أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن، وهي معجزة باقية تتردد في آذان الخلائق إلى يوم القيامة محشورا، تولى رب العالمين حفظها. لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة أو يغير شكلة حرف لرد عليه الآلاف من صغار أطفال المسلمين في أقدار الدنيا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأجل عظم هذه الآية وكبرها، وأنها أعظم الآيات وأكبرها، أنكر جل وعلا على من طلب آية غيرها إنكارا شديدا في سورة العنكبوت، حيث قال تعالى: فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم أنكر عليهم طلب آية غيره قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة الآية. فمن لم يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه. ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم أنهم قالوا لو اجتبيتها، بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيرها، حيث قال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم مؤمنون. فلم تهدي، فمن لم تهده هذه البصائر والأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزة العظمى والهدى والرحمة فلا آية تهديه البتة. وهذا ما قاله: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، لا أختلق آية ولا أقترح أخرى. ثم قال: هذا بصائر من ربكم. هذا القرآن، الإشارة في هذا إلى هذا القرآن العظيم، أي هذا القرآن الذي هو أعظم آية، وأنتم تقترحون آية غيرة. بصائر من ربكم، البصائر جمع البصيرة، والبصيرة المراد بها البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يبصر في ضوئه الحق واضحا لا لبس فيه. فالبصائر الحجج القاطعات والبينات الواضحات التي لا تترك في الحق لبسا، وواحدها بصيرة. من قوله تعالى في أخريات يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإنما كان المبتدأ الذي هو على إشارة إلى مذكر، والخبر جمع تكثير جمع تكثير بصائر، لأن هذا وهو إشارة إلى القرآن، والقرآن يتضمن حججا كثيرة وبراهين قاطعة بكثرة، ولذا عبر عنه بهذا. وأخبر عنه بقوله بصائر وهدى أي بيان ودلالة، لأن القرآن العظيم يطلق هداه الهدى العام ويطلق هداه الهدى الخاص. والقرآن العظيم قد بين تعالى أن له هدى عاما للأسود والأحمر وهدى خاصا لمن وفقه الله. أما الهدى العام فمعناه بيان الطريق وإيضاح المحجة البيضاء وبيان الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن والقبيح. تقول العرب هديته إذا أرشدته إلى الخير سواء تبعه أم لا، ومنه بمعناه العام. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم الحق على لسان نبينا صالح، وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق، لأن الله قال فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون الآية. ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الحق وطريق الباطل بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا، لأن الهداية في قوله هديناه السبيل لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. المعنى الثاني هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص، والهدى بمعناه الخاص معناه توفيق الله جل وعلا لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى من يهدي الله فهو المهتدي، وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكون الهدى يطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا إذا فهم الإنسان ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله ومناقضات يظنها الجاهل ببعض آيات الله، كقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فنفى عنه الهدى في آية وأثبته له في آية. فالهدى المثبت له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الهدى بمعناه العام، وهو البيان والإيضاح. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. أما الهدى المنفي عنه في قلبه إنك لا تهدي من أحببت فهو التفضل بالتوفيق وسعادة المرء، لأن هذا بيد الله وحده، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم الآية، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. بقراءة أخرى لا يهدى من يضل أي لا يهدى أحد أضله الله إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال في آية في هدى القرآن العام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال في هداه الخاص هدى للمتقين، وبهذا تعلم أن هداه المخصوص للمتقين في قوله هدى للمتقين والمخصوص بالمؤمنين كقوله هنا في آية الأعراف هذه هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أن المخصوص بالمؤمنين هو الهدى الخاص وهو توفيق الله جل وعلا لهم وتيسيره له إلى الأعمال التي ترضيه. ولذا كان القرآن العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا المعنى
وكان حجة على غيره والعياذ بالله يدخله الله بها النار كما بينه تعالى في آيات كثيرة قوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا في الموضعين من سورة المائدة كما تقدم وهذا معنى قوله هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لأن القرآن بصائر أي حجج واضحة وبينات قاطعات وبراهين ساطعات لا تترك بالحق لبسا وهدى أي إرشاد ودلالة للمسلمين يبين لهم بيانا لا خفاء معه ورحمة لمن وفقه الله للأمل به يرحمه الله به لقوم يؤمنون أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار كما قال تعالى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى لأن الله تبارك وتعالى منذ أنزل هذا الكتاب المنزل كان واجبا شرعا ألا يدخل أحد الجنة كائنا من كان إلا عن طريق العمل به وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده الآية فالعمل به مفتاح الجنة والإعراض عنه سبب دخول النار وهذا معنى قوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال بعض العلماء كان كفار مكة لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له ولا يرضون أحدا أن يسمعه بل يخلط فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفير ويأتون باللغط واللغو ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره كما نص الله على ذلك عنهم بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغيبون فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له ويستمعوا قال بعض العلماء هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقد أجرى الله العادة أن الكفار يكرهون كل كراهة سماع كلام رب العالمين والعياذ بالله هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفروا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تنظر كيف يكره قومه سماع كلامه لأنه يقول عنهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي الكريم وهؤلاء الذين بعث فيهم خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقد بين جل وعلا في أخريات سورة الحج شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي لشدة كراهتهم وضدهم لتلاوتها.